الكلام في السياسة مع سناء حمود.
أهلا ومرحبا بكم مستمعاتنا ومستمعينا الكرام في حلقة جديدة من بودكاست كلام في السياسة، الذي سنتناول في إطاره تحليلات معمقة بمنظور أوسع حول قضية هامة أو شخصية مفصلية تركت وقعها وأدت إلى تحولات لافتة في المشهد السياسي. أنا سناء حمود، وفي هذه الحلقة اخترنا أن نتوقف وإياكم عند التحولات في المشهد السياسي الأوروبي بالأعوام الأخيرة، حيث عرفت أغلب الدول الأوروبية صعوداً قوياً لأحزاب اليمين في الاستحقاقات الانتخابية، وباتت الأفكار التي تروج لها تلك الأحزاب تحظى بقبول فئات واسعة من الأوروبيين. أبرز الدول التي عاد فيها اليمين المتطرف بقوة هي إيطاليا والسويد واليونان وفرنسا وإسبانيا والنمسا والمملكة المتحدة وهولندا وألمانيا وأوكرانيا وبولندا والمجر، الأمر الذي لم تشهده أوروبا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. عن هذه التحولات التي يصفها البعض بالتاريخية وتأثيراتها على سياسات أوروبا في المنطقة، وما نراه في المقابل من تصاعد قوة هذا التيار في المجتمع الإسرائيلي وإسقاطاته على سياسات إسرائيل تجاه الفلسطينيين عموماً وفي أراضي 48 على وجه الخصوص، سنتعمق في حوارنا اليوم. موضوع حلقتنا من كلام في السياسة: صعود اليمين المتطرف في أوروبا وتأثيراته على المنطقة، قراءة في الأسباب والدلالات والمرتقب. ولفهم هذه القضية الهامة وما يترتب عليها في المشهدين الدولي والمحلي، يسعدني أن أرحب في هذا الحوار بضيفين، هما الكاتب والباحث اللبناني وأستاذ دراسات التنمية والعلاقات الدولية في معهد الدراسات الشرقية والأفريقية في جامعة لندن بروفيسور جولبير الأشقر، والكاتب والصحفي والمحلل السياسي أنطوان شلحت. والبداية ستكون مع بروفيسور جولبير الأشقر لنسأله عن قراءته للصعود الكبير والسريع لأحزاب يمينية متطرفة في أوروبا وأسباب هذا التحول التاريخي الذي لم تشهده القارة العجوز منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، وماذا عن جذور هذا التيار وانتعاش خطابه في أكثر من بلد أوروبي في الأعوام الأخيرة، ما هي رؤيته وكيف تتمثل في الأجندات والسياسات وارتدادات هذه التوجهات في الشارع الأوروبي وانعكاسات كل ذلك على سياسات أوروبا في منطقة الشرق الأوسط وإسقاطاتها على العلاقات مع إسرائيل والصراع الأخيرة مع الفلسطينيين. أهلاً ومرحباً بك بروفيسور جولبير.
أهلاً بك.
ولكن قبل المباشرة بحوارنا لنستمع إلى هذه الصوتية فنتابع.
المشكلة هي أنه توجد عملية مستمرة لأسلمة أوروبا، وهي بعيدة جدا عن قيمنا الحضارية. ما يجب على إيطاليا أن تفعله هو وقف مغادرة قوارب الهجرة من أفريقيا. أعتقد أنه على الأوروبيين الدفاع عن حدودنا، عليهم التحدث مع حكومات شمال أفريقيا. لقد سلمت الحقوق الإيطالية الفاشية إلى التاريخ لعقود، والآن ندين بشكل لا لبس فيه قمع الديمقراطية.
غورالاش إسرائيل تلوي بشني دفرين بكوخا بصدقتا التناخ ونشمة عام يهودي مرشيتو ועד סוף כל הדור. ארץ לא מקבלים, אלא כובשים. אם ישימו על כף אחת את כל האידיאלים שבעולם, ועל הכף השנייה את קיום ישראל, יבחר בקיום ישראל. האמת, אני חותם על כל מילה. אבל זה לא אני אמרתי את זה, זה בית ג' אחר. אני פונה לכולכם, בואו נחזיר את ישראל למסלול. הגיע הזמן.
لنبدأ بداية بقراءتك للصعود الكبير والسريع لأحزاب يمينية متطرفة في أوروبا بشكل عام، ولنتذكر أن الحديث يدور عن تحول تاريخي لما تشهده القارة العجوز منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، أليس كذلك؟
تحول تاريخي أكيد، يعني نحن نشهد منذ عقود صعود في أقصى اليمين. اللافت للنظر بصورة خاصة هو الصعود في أوروبا، وهذا لأن أوروبا طبعا شهدت قبل الحرب العالمية الثانية يعني بين الحربين العالميتين ظاهرة الفاشية والنازية يعني الظواهر أقصى اليمين، وتلك الظواهر كانت يعني قد اختفت عمليا باستثناء قوى هامشية جدا أو أطراف جماعات هامشية جدا بعد الحرب العالمية الثانية انقرضت يعني بصورة أساسية، فعادت إلى الظهور من السبعينيات أو الثمانينيات القرن الماضي عمليا، صرنا 4 عقود على الأقل من بداية أو إعادة ظهور هذه التيارات، والتي وصلت في يعني خلال الفترة الأخيرة إلى سدة الحكم في جملة من البلدان. لا ننسى هذا بدأ قبل ربما 30 عام في النمسا في الواقع، حيث وصل حزب أقصى اليمين إلى يعني شارك في الحكومة، ثم رأينا يعني ظواهر أخرى تكررت في إيطاليا نفسها.
طب إلى أي مدى فعلا تعتبر بروفيسور جولبير امتداد لهذين الفكرين الفاشي والنازي؟
امتداد بمعنى أن نحن أمام ظاهرة أقصى اليمين بمكوناتها الرئيسية الأيديولوجية، لا سيما القومية المتعصبة، العداء للأجانب، زينوفوبيا كما تسمى، تحبيز السلطوية في الحكم، ويعني جملة من هذه المعالم الأيديولوجية التي كانت تميز النازية والفاشية. طبعا لم نشهد، وعلى الأرجح من الصعب أن نشهد إعادة إحياء لظواهر مماثلة تماما لما كان هناك بين الحربين العالميتين الفاشية والنازية بما فيها مظاهرها العسكرية، كونها نظمت ما يشبه الجيوش حتى قبل يعني وصولها إلى السلطة أقصد، ومارست العنف قبل الوصول حتى إلى الحكم. هذه الظواهر من الصعب أن تتكرر لأنه نحن في عالم مختلف، يعني بعد قرن من الزمن العالم اختلف، لذلك يعني تمت صياغة مفهوم الفاشية الجديدة أو النيوفاشيزم، النيوفاشية يعني بمعنى أن هذه التيارات تشبه التيارات السابقة من خلال بعض معالم إيديولوجيتها الأساسية، لكنها تتكيف مع العصر الحديث في ادعائها احترام قواعد اللعبة الديمقراطية وعدم إنهاء التجربة الانتخابية كما حصل مثلا في ألمانيا. يعني لا ننسى أن هتلر وصل نوعا ما عن طريق الانتخابات وإن لم يفز بها بصورة مطلقة، لكن كانت الانتخابات محطة أخيرة لوصول النازيين إلى السلطة، وبعد ذلك لا انتخابات ولا شيء ولا ما يشبهه.
طب دعنا نتوقف بعد إذنك عند أسباب انتعاش هذا الخطاب اليمين المتطرف في أكثر من بلد أوروبي تحديدا في الأعوام الأخيرة. بتقديراتك هل الأسباب تكمن بالأساس بالجانب الاقتصادي أم الاجتماعي أم الثقافي أم ربما السياسي بالدرجة الأولى؟
عندما ننظر إلى تاريخ الظاهرة نراها تصعد كلما كانت هناك ظروف من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية. طبعا بلغت الأزمة الاقتصادية العالمية ذروها بين الحربين العالميتين، وهي الخلفية التي عليها وصل الفاشيون ومن بعضهم النازيون إلى السلطة في إيطاليا وألمانيا في ظروف من الأزمة الاقتصادية الشديدة. والتيارات أقصى اليمين بدأت تنشأ أصلا في نهاية القرن 19 في أوروبا على خلفية أزمة اقتصادية شديدة كانت هي إحدى أول أزمات العالمية الهامة يعني في تاريخ الاقتصاد الرأسمالي. فنحن رأينا من جديد يعني من أزمة السبعينيات من القرن الماضي بدأت تولد عودة مثل هذه التيارات إلى ظهور. كل تيارات أقصى اليمين المعاصر تتميز بعداء للمهاجرين، هذا ميزة مشتركة لها، العداء للمهاجرين، عداء عنصري، وهذا يرتبط يعني بالمعالم اللي تكلمنا عنها، معالم الإيديولوجية من إيديولوجية أقصى اليمين من قومية متعصبة وعداء للأجانب يعني. فهذا نراه تماما يعني كلما كانت هناك أزمة اقتصادية وبطالة ومثل هذه الأمور تظهر تيارات تبحث عن كبش فداء وتعين كبش الفداء في العمال المهاجرين. أساسا يعني دورها في هذا المجال تحويل الأنظار عن المشاكل الاقتصادية الرئيسية، وبالتالي صب الأنظار على من هم في الحقيقة ضحايا وليسوا مذنبين في الأزمة الاقتصادية تكرر برضو عبر التاريخ. مثلا في أواخر القرن التاسع عشر رأينا بداية ظهور ما يسمى باللاسامية، معادات سامية، يعني كانوا اليهود لا سيما اليهود الأتين من أوروبا الشرقية إلى أوروبا الغربية مهاجرين، كانوا هم مستهدفين بصورة أساسية في تلك المرحلة. وطبعا بين الحربين العالميتين نعلم ماذا حصل لليهود في هذا المجال. وفي العقود الأخيرة أصبح العمال المسلمون هم المستهدفون بصورة رئيسية من قبل هذه التيارات، فنجد عندها يعني ارتباط وثيق ما بين الكسينوفوبيا يعني العداء للأجانب ورهاب الإسلام أو ما يسمى الإسلاموفوبيا، بكلام آخر مواقف عنصرية من الإسلام والمسلمين.
طب لو توقفنا بعد إذنك عن بعض النماذج التي تبوأ فيها اليمين المتطرف سدة الحكم في الآونة الأخيرة، نتحدث عن أخوة إيطاليا التي تأسس فوق ركام الحركة الفاشية، ديمقراطيو سويد الذي يعتبر من مخلفات النازيون الجدد، وفيكتور أوربان الذي يرأس حزب يميني متطرف المجر وفعليا يتربع على سدة الحكم هناك منذ العام 2010. هل ترى أي تقاطعات يعني بين هذه النماذج من التيار المتطرف ربما الفاشي؟
المعالم الإيديولوجية المشتركة في القومية المتعصبة، في السلطوية، في العداء للهجرة بصورة عامة بما فيها اللاجئين السياسيين، السلطوية أو حب السلطوية، ممكن أن نضيف إلى ذلك بعض المواقف الرجعية في موضوع حقوق النساء، كمان هذا مشترك بين هذه التيارات، في إلها موقف يعني رجعي بصورة كاملة، تريد العودة إلى الوراء عن جملة من المكتسبات التحررية التي تم تحقيقها في المرحلة التاريخية السابقة. نرى هذه الموجة الأخيرة في الحقيقة تنتعش بصورة واضحة جدا بعد الأزمة الاقتصادية الكبرى التي شهد العالم في عام 2008، آخر أزمة كبرى قبل أزمة الكوفيد، يعني كانت أزمة 2008، وهي أتت بدفع قوي جدا لهذه التيارات اليمينية المتطرفة. وطبعا الأزمة الناتجة عن الكوفيد هي يعني جزء هام من خلفية هذا موجة الصعود الأخيرة.
ذكرت بعض هذه النماذج، لأسألك كذلك إذا كان هناك أي نوع من التنسيق أو التحالف بين هذه الأحزاب في الدول الأوروبية المختلفة وفقا لمعلوماتك.
هناك طبعا تنسيق، لكن ليست متفقة جميعها على مواقف مشتركة، يعني هناك تباينات فيما بينها، ليس فقط بين بلد وآخر لكن في البلد ذاته. مثلا في إيطاليا لو نظرنا إلى حزب سلفيني الذي وصل إلى الحكم قبل حزب ميلوني، سلفيني نفسه يعني هو لا يقل تطرفا بل يزيد عن ميلوني، فمثلا نجد بينهما اختلاف على سبيل المثال في موضوع روسيا. سلفيني كان من المعجبين المعلنين لفلاديمير بوتين، بينما ميلوني أخذت موقف مختلف. ممكن نرى مثلا بين مارين لوبين في فرنسا وفيكتور أوربان في المجر مثل هذا النوع من الخلافات. وبالأساس في الحقيقة نحن نذكر كل هؤلاء، لكن أهم ظاهرة تنتمي إلى نفس التيار ونفس العائلة في عالمنا المعاصر ليست لا في إيطاليا ولا في فرنسا ولا في السويد، هي في روسيا. يعني فلاديمير بوتين أصبح ممثل هذا التيار 100% في إطار الحكم الروسي، إيديولوجية قومية متعصبة لا بل استعمارية بسلطوية كاملة، طبعا قمع شديد الأشكال المعارضة، يعني السمات اللي اكتملت عنده هي شبيهة تماما بهذه التيارات. ولذلك نرى جميع هذه التيارات أقصى اليمين أو معظمها معجبين ومؤيدين كانوا لبوتين. هلأ أحرجوا طبعا مع غزو أوكرانيا، هذا أحرجهم، لكن قبل ذلك ما كانوا أبدا يخفوا إعجابهم ببوتين، وزياراتهم لموسكو كانت متكررة ويفتخرون باجتماعاتهم ببوتين.
ما تقوله فعليا بروفيسور جلبير أن هناك تقاطعات تحالفات ليس فقط داخل القارة الأوروبية بين هذا اليمين الشعبوي، وإنما كذلك ربما في تنسيق السياسات ما بين أوروبا وأماكن أخرى، ربما كذلك في الولايات المتحدة أو أمريكا اللاتينية، البرازيل على سبيل المثال.
طبعا أكيد وإسرائيل شهدت ظاهرة دونالد ترامب. ظاهرة دونالد ترامب تنتمي إلى التيار نفسه. دونالد ترامب ولو لم يعد في الحكم، لكن دونالد ترامب يمثل أيديولوجيا وسياسيا التيار نفسه في لكن داخل الولايات المتحدة الأمريكية. ونجد كل المعالم التي ذكرناها نجدها متجسدة في دونالد ترامب، بما فيه الصداقة بوتين، بما فيه الإعجاب ببوتين. حتى هذا كان موجود عند دونالد ترامب كما هو معروف. يعني ممكن نذكر بولسونارو في البرازيل، ممكن نذكر مودي في الهند.
طب كيف يؤثر ذلك بروفيسور جولبير على يعني العلاقات الخارجية لهذه الدول؟
هي طبعا تحاول أن تتكيف بحسب قدراتها الاقتصادية. لنعطي مثل يعني إيطاليا محكومة بقدراتها الاقتصادية، فلا يستطيع حكم ولو أقصى اليمين في إيطاليا أن يتصرف كما يشاء خشية من أن يفقد دعم الاتحاد الأوروبي الاقتصادي، وهذا بالتالي قد يؤدي إلى كارثة اقتصادية لديهم. نجد هذا أيضا يعيق فيكتور أوربان مثلا في تحركاته، الشيء نفسه مع البولنديون يعني أيضا يعني ينتمي إلى أقصى اليمين هذا، فهذا ضمن الاتحاد الأوروبي. لو خرجنا طبعا حسب البلدان، الولايات المتحدة الأمريكية بما أنها أكبر دولة وأعظم قوة في العالم ليس ما يعيقها، لكن داخل الولايات المتحدة الأمريكية مؤسسات السلطة الديمقراطية هي بشكل أنها لا تسمح للرئيس بأن يتصرف كما يشاء، وقد رأينا كيف جرى تكبيل دونالد ترامب وهو في السلطة والحؤول دون قيامه بجملة من الأمور، يعني كل هذه أصبحت معروفة اليوم يعني موثوقة وصار شهادات وإلى آخره. لكن ليس في كل بلد هذا موجود، مثلا في روسيا ليس هناك إطلاقا ما يشكل مانع أو حاجز لدى نزوات وشهوات فلاديمير بوتين السياسية، فيتصرف فعلا كما يشاء. يعني هناك الفرق بين وضع السلطة وديكتاتوري كما في روسيا ووضع كأمريكا. طبعا يعني لو أتيح لترامب مثلا أن ينجح في محاولة الانقلابية التي قام بها بعد خسارته الانتخابية في محاولة الاستئثار بالسلطة بالرغم من الخسارة الانتخابية، لا تحولت الولايات المتحدة إلى شيء آخر، ولا كان العالم اليوم أسوأ بعد بكثير مما هو يعني، وهذا قول كبير يعني.
لو عدنا إلى المشهد الأوروبي بعد إذنك، لأسألك كذلك كمن عاش ويعيش في أوروبا يعني على مدار عقود من الزمن، ماذا عن ارتدادات هذه التوجهات اليمينية المتطرفة في الشارع الأوروبي؟ هل بالفعل ما نراه من تحولات يمثل التوجهات الشعبية في أوروبا، أم توجهات الشرائح ربما الأكثر فعالية أو نشاطا أو إحداثا للضوضاء إنجاز التعبير؟
الظاهرة الملفتة أيضا مثلا لو أخذنا الانتخابات الإيطالية أو الانتخابات الفرنسية الأخيرة التي لم يفز فيها أقصى اليمين، لكن حصلت فيها مارين لوبين على أكبر عدد من الأصوات بتاريخ تيارها، 89 مقعد في البرلمان يعني. فما هو الملفت في هذه الانتخابات؟ الملفت هو أن الفائز الأكبر لو جاز القول في تلك الانتخابات في البلدين كان الامتناع، كان امتناع عن التصويت، يعني بمعنى انه هذه التيارات ليست حاليا في حالة كسب لتيار شعبي جارف ولا اي شيء من هذا النوع، لكنها تكسب في انتخابات نرى فيها ان قسم كبير من الجمهور لا يتوجه الى صناديق الانتخاب تعبيرا عن الاشمئزاز من ان الحالة الاقتصادية والاجتماعية سيئة ولم تتبدل، ومهما تحولت الحكومات تبقى السياسات الاقتصادية واحدة. يعني حرم الناس من بدائل فعلية، تحديدا بدائل تقدمية عن السياسات النيوليبرالية الاقتصادية التي تطبق منذ عقود طويلة. يعني لدى الناس إحساس أو شعور بأنه كلهم مثل بعضهم، لو استخدمنا الشعار اللبناني كلهم يعني كلهم، هذا المنطق موجود صار متفشي. وبالتالي ضمن هذا الإطار، بما أنه يعني القسم الأكبر من هؤلاء الذين لا يصوتون الآن كانوا يصوتون في الماضي لأحزاب تقدمية أو يسارية وغيرها، نرى بالتالي اليسار قد تقلص، ونرى أن اليمين الأقصى يحصل على نسب أعلى بكثير في هذه الانتخابات.
كيف تفهم انتشار هذه الظاهرة في الكثير من القارات؟ على فكرة كذلك في المشهد السياسي المحلي في إسرائيل هناك الكثير من التقاطعات مع ما تقوله.
نعم طبعا
يعني، ولذلك أريد أن أسألك لماذا الآن؟
أولا إسرائيل هي سباقة عالمية في انزلاق إلى أقصى اليمين، يعني نحن نعرف أن حزب الليكود وصل إلى السلطة في عام 1977، فاز بالانتخابات في عام 1977، وحزب الليكود كان يعتبر الجناح الفاشيستي من الحركة الصهيونية، حتى بتعريف حزب العمال وغيره، يعني أخصام حزب الليكود كانوا يعرفوا الليكود بالفاشية، يعني بشكل هو مؤسس الفكر الليكودي، يعني يابوتينسكي كان من المعجبين المعلنين بموسوليني زعيم الفاشية الإيطالية. فهذا التيار وصل منذ فترة طويلة كما ذكرت أنا أنه السبعينيات من القرن الماضي هي التي شهدت بداية صعود ظاهرة أقصى اليمين، وكانت الحالة الإسرائيلية اندرجت في هذا الإطار، وثم استمرت. يعني اليوم منذ 77 إلى يومنا هذا نرى أن الليكود هو الحكم معظم الوقت، وتخلل ذلك بعض المراحل التي جاءت أطراف أخرى إلى الحكومة. ونتنياهو الذي حكم أطول مدة يعني كرئيس وزراء في إسرائيل
انخرط
انخراط كامل بالجوقة الفاشية العالمية، بفيكتور أوربان، بدونالد ترامب، بجميع هؤلاء. مثلا اليسار الأوروبي يتهم فيكتور أوربان باللاسمية، بكره اليهود، فهذا لا يبالي له نتنياهو الذي يهتم أساسا. وهنا يعني نلتفت إلى شيء مهم، هو أن الأقصى اليمين الحالي عالميا مؤيد لإسرائيل بكل وضوح، كل طيارات أقصى اليمين مؤيدة لإسرائيل. هذا لا يمنعها أن تكون معادية لليهود في بلدانها، لكن تلتقي مع المنطق الصهيوني القائل بأنه على اليهود أن يذهبوا إلى دولة إسرائيل، يعني أن يحتلوا فلسطين عمليا. فيعني هنا أكيد يعني هذا يشكل جزء لا يتجزأ من هذه الظاهرة.
طب دعنا نسألك في سؤال أخير لنجمل انعكاسات فعليا هذه التطورات في سياسات أوروبا وهذا المد اليمين المتطرف على علاقة هذه الدول الأوروبية مع دول الشرق الأوسط بشكل عام، وتحديدا مع إسرائيل بكل ما يتعلق في صراع مع الفلسطينيين. كيف كنت تقيم هذا المشهد؟
طبعا هي مثل هذه التيارات تشكل رافد للسياسات الإسرائيلية القصوى. مثلا لو أخذنا الولايات المتحدة الأمريكية، لما كان باراك أوباما هو الرئيس، كانت علاقة أوباما بنتنياهو وعلاقة الولايات المتحدة بإسرائيل متشنجة نسبيا، يعني بالمقارنة مع مثلا ما رأيناه مع ترامب الذي لم يعني ينسجم مع نتنياهو، بل شجع نتنياهو على المضي قدما بأسوأ السياسات الضم والسياسات التوسعية، ودعمها ودفع الولايات المتحدة بهذا الاتجاه، نقل السفارة، الاعتراف بالضم إلى آخره. إسرائيل طبعا في حكم يعني في مع حكم نتنياهو كانت ولو عاد إلى السلطة سيندرج من جديد في هذا السياق العالمي الملائم له. يعني فبالتأكيد النتائج كل ذلك على نضال التحرر الفلسطيني نتائج صعبة أكيد، لكن نحن لا ننظر فقط إلى هذه التيارات في الخارج، علينا أن نرى بمن تلتقي هذه التيارات في المنطقة العربية. يعني الإمارات العربية مثلا أو محمد بن سلمان السعودية وغيرها، هؤلاء ينسجموا انسجام كامل مع اليمين. هؤلاء أيدوا ودعموا دونالد ترامب، هؤلاء أصدقاء بوتين أيضا، يعني ينخرطون في هذه الجوخة، وهؤلاء يطعنون بالظهر الشعب الفلسطيني كل يوم.
لسنوات طويلة كان هناك تمييز على الأقل في الموقف الفلسطيني ما بين الولايات المتحدة وانحيازها المطلق لإسرائيل، وبين أوروبا التي كانت تحاول على الأقل أن تكون طرفا أقل انحيازا لإسرائيل. هل يمكن القول أن الفوارق بين الطرفين باتت أقل حدة أو على الأقل أقل وضوح؟
هذا يعتمد على من هو الرئيس في الولايات المتحدة. يعني الاتحاد الأوروبي لا زال بمجمله يمارس نفس السياسات التي لم تكن بعمرها يعني سياسات دعم كامل للقضية الفلسطينية، بل بعيدة تماما عن ذلك، لكنها يعني كانت تتميز بنوع من الاعتدال ومطالبة إسرائيل بالاعتدال في موضوع المستوطنات، في مواضيع مختلفة. أما علاقة أوروبا بأمريكا من هذه الناحية تعتمد على من كان. يعني عندما كان أوباما هو الرئيس كان هناك يعني نوع من الاتفاق الأوروبي مع أمريكا في سياساتها الإقليمية، بينما مع ترامب رأينا يعني شقاق يعني واضح. مثلا لم تتبع أوروبا ترامب في سياساتهم مثل نقل السفارة وغيرها، أو الاعترافات أو التغييرات الكبرى اللي عملها في مواقف تقليدية الأمريكية. حقيقة يعني ليس الموضوع فعلا خلاف أوروبي أمريكي بقدر ما يعتمد على أو يلتقي مع الخلاف الداخلي بالولايات المتحدة الأمريكية. ونحن نرى اليوم داخل الولايات المتحدة الأمريكية في أوساط الديمقراطيين تصاعد للتعاطف مع الشعب الفلسطيني، ولو يبقى تيار أقلي بس موجود. صار عندك نائبة مناصر الفلسطيني، عندك مجموعة مؤيدين للقضية الفلسطينية، هذا شيء جديد تماما في إطار السياسة الأمريكية، ونجد مثل هذه التطورات بين الديمقراطيين. فلو بحثنا عن سبب للأمل في تغيير ما في المستقبل يأتي من مثل هذه التيارات أكثر مما يأتي من أوروبا في الحقيقة.
اسمح لي أن أشكرك الكاتب والباحث اللبناني وأستاذ دراسات التنمية والعلاقات الدولية في معهد الدراسات الشرقية والأفريقية في جامعة لندن، بروفيسور جلبير الأشقر، على هذا الحوار الخاص والقيم. شكرا جزيلا لك.
وأهلا وسهلا بك، وألف شكر.
فاصل قصير ونواصل الشق الثاني من هذا الحوار مع الكاتب الصحفي والمحلل السياسي أنطوان شلحت لنسأله عن قراءته لتعاظم قوة اليمين المتطرف في العالم في الأعوام الأخيرة الماضية وتأثيراتها على العلاقات مع إسرائيل. ماذا عن خلفيات هذا التيار في المشهد المحلي وأسباب هيمنته على الخارطة السياسية؟ أين يكمن التشابه بين اليمين الشعبوي في العالم وبينه في إسرائيل؟ وماذا عن انعكاسات التحولات السياسية في أوروبا على سياساتها في الشرق الأوسط عموماً وفي إسرائيل على وجه الخصوص؟ لا تذهبوا بعيداً.
كلام في السياسة مع سناء حمود.
أهلاً ومرحباً بكم مجدداً في كلام في السياسة. أنا سناء حمود ومع الكاتب الصحفي أنطوان شلحت لمتابعة حوارنا حول صعود اليمين المتطرف في أوروبا وتأثيراته على المنطقة، قراءة في الأسباب والدلالات والمرتقب. أهلا ومرحبا بك أستاذ أنطوان.
أهلا أخت سناء، تحياتي لك.
لنبدأ حوارنا وإياك بداية بقراءتك لما نراه من تعاظم لقوة اليمين المتطرف في العالم بشكل عام وفي أوروبا بشكل خاص في الأعوام الأخيرة الماضية وتأثيرات ذلك على العلاقات مع إسرائيل.
واضح أن اليمين المتطرف قوته آخذة في التصاعد في أوروبا أيضا وفي قارات أخرى، يعني هناك أيضا في أمريكا اللاتينية حالة البرازيل هي حالة نموذجية ربما لدراسة ذلك. أنا برأيي أن هذا اليمين هو يعني أكثر ما يتسم به أنه يمين شعبوي، بمعنى أن زعماء هذا اليمين يتبنون الشعار نحن الشعب فمن أنتم، وهذا الأمر صار إلى تفاقم أيضا في فترة رئاسة دونالد ترامب للولايات المتحدة في الدورة السابقة، وبالتالي هذا انعكس على مجمل العلاقات التي تربط سواء الولايات المتحدة أو الدول الأوروبية التي تسلم فيها هذا اليمين المتطرف مقاليد الحكم مع إسرائيل التي أيضا تصاعد فيها هذا التيار اليميني المتطرف منذ أن وصل بنيامين نتنياهو إلى سدة الحكم في عام 2009 واستمر يتسلم مقاليد ليد السلطة في إسرائيل أكثر من عقد من السنوات.
طب دعنا نتوقف تحديدا عند هذا المشهد المحلي. كما ذكرت يعني هذا المد اليمين المتطرف ليس حكرا على أوروبا أو الولايات المتحدة وإنما كذلك موجود في المشهد السياسي المحلي. ماذا عن خلفيات هذا التيار في السياسة الإسرائيلية وفقا لمتابعتك؟
علي أن أقول أن النزعة الشعبوية تتحدث في إسرائيل في الوقت الحالي أكثر من أي شيء آخر في ترويج المقولة التي ذكرتها نحن الشعب فمن أنتم، وهي شهدت تبنيا مطلقا في السنوات الأخيرة من جانب بنيامين نتنياهو، لكنه لم يكن هو مخترعها الوحيد. الشعبوية في إسرائيل سبقت نتنياهو واتسم بها رؤساء حكومة سابقون، لكنه قد يكون ورثها يعني حسب رأيي المتواضع عن الزعيم التاريخي الحزب الليكود مناحم بيغن. فأنا أظن أن اليمين الإسرائيلي المتطرف يمثل عليه في الوقت الحالي حزب الليكود بزعامة نتنياهو، ويفترق عن اليمين الإسرائيلي التقليدي الذي مثله الليكود حتى سنوات قليلة ماضية وكان يتبنى الفكر الجابوتينسكي. يعني بالنسبة ربما للفلسطينيين هو لا يختلف كثيرا، ولكن بالنسبة للعلاقات السياسية الداخلية يعني هذا اليمين كان يتبنى مبادئ ليبرالية أكثر من اليمين الإسرائيلي الحالي. اليمين الإسرائيلي الحالي هو متطرف تجاه الفلسطينيين ومتطرف أيضا ضد كل من يخالفه الرأي، ويحاول أن يبني مؤسسات في الدولة على مقاصده. يعني لاحظي أنه شن في السنوات الأخيرة حملة غير مسبوقة مثلا على الجهاز القضائي، على المحكمة الإسرائيلية العليا، وأيضا على منظمات حقوق الإنسان
وحتى على الإعلام الإسرائيلي كذلك.
نعم طبعا على وسائل الإعلام، يعني ربما كنت قد حدثت في برنامج سابق لك أخت سناء عن أن هذا اليمين حدد له عدة أهداف لكي يهاجمها، من بينها الإعلام والمحكمة العليا وحتى النخب الحاكمة التي كانت تسيطر على مقاليد الأمور في الدولة، والتي يصفها بأنها نخب أشكنازية تنتمي إلى حزب مباي. مضت سنوات كثيرة على هذه الحملة، وما نحصده الآن هو نتاج لكل هذا الهجوم الذي شنه اليمين المتطرف سواء على الرأي العام في إسرائيل أو على مؤسسات الدولة الإسرائيلية.
ومع ذلك أستاذ أنطوان شلحت، يعني نرى هذا اليمين المتطرف بأن أقطابا منه تحمل فكرا فاشيا تزداد قوة في الفترة الأخيرة، بل تهيمن حتى على الخطاب السياسي في البلاد في الفترة الأخيرة. كيف تقرأ الصورة وما أسبابها فعليا؟
لا شك أن هناك يعني فكرا فاشيا يسيطر على الكثير من بنبت رؤوس الزعماء، خصوصا زعماء اليمين المتطرف. هنا علي أن أقول أن جذور الفاشية التي نجد لها تفشيا في الوقت الحالي موجودة في الفكر الصهيوني الذي يحكم الكثير من الأحزاب السياسية الإسرائيلية. يعني هذا الفكر يعني بدأ منذ أن تقرر إنشاء دولة يهودية على أنقاض وطن الفلسطينيين في فلسطين، ودعا هذا الفكر إلى عدم الأخذ بالاعتبار مطالب وحقوق السكان الأصلانيين. هناك من المفكرين الإسرائيليين من يصفون هذا الفكر بأنه فكر بربري بالتعريف المطلق للبربرية، الذي لا يرى أن الآخر يستحق الحقوق الذي يستحقها هو نفسه، وليس بالدلالة النسبية لكلمة بربري. هذا الفكر الآن يسيطر على مفاصل أساسية في الحزب الأكبر في إسرائيل، حزب الليكود، ويجعله يتميز عن الليكود التقليدي. هذا الفكر يسيطر على حزب الصهيونية الدينية الذي تحالفت فيه قوى من الصهيونية الدينية مع حزب مئير كهانة عضو الكنيسة إيتمر بن جبير. هنا علي أن أشير إلى أن الفكر الذي كان يحمله كهانة، وهو فكر فاشي جملة وتفصيلا، منتشر في جميع الأحزاب الإسرائيلية. يعني أنا اطلعت على دراسة قبل عدة سنوات أجري أيضا فيها استطلاع للرأي العام الذي يصوت للأحزاب الإسرائيلية، وجدت الدراسة أن فكر كهانة عابر لكل الأحزاب الإسرائيلية، حتى للأحزاب التي تصنف نفسها في يسار الخارطة السياسية، فيما يتعلق أولا بالمسألة الفلسطينية، ثانيا بحقوق المواطنين العرب في داخل إسرائيل. وبالتالي يعني وصول الآن فكر اليمين الإسرائيلي إلى المرحلة الفاشية، أنا أعتقد أنه سيرورة منطقية وطبيعية لما حدث في إسرائيل من تحولات مجتمعية واجتماعية، وكذلك تحولات فكرية وسياسية.
طيب أستاذ أنطوان، إلى أي مدى بالفعل ما رأيناه من أحداث في أيار العام الماضي أو ما يسمى بهبة الكرامة وانفلات لعناصر المستوطنين ممن يحملون هذا الفكر الفاشي الذي نتحدث عنه، وفعليا إتاحته من قبل أذرع الدولة التنفيذية كالشرطة، يمثل نقطة تحول خطيرة فعليا في هذا المد اليمين المتطرف؟ طبعا ذلك فضلا عن تشريعات قانونية تمسنها في الأعوام الأخيرة مثل قانون القومية أو تمديد قانون المواطنة أو كما نسميه نحن يعني منع لم الشمل. هل تراها جميعا تندرج في ذات الإطار؟
بالتأكيد تندرج في ذات الإطار. يعني في السابق عندما كنا نقول إن الأراضي المحتلة 1967 تخضع لأنظمة وقوانين دولة إسرائيل في حدود 48، أنا أظن أن ما حدث، وهذا ما أشرت إليه عندما تحدثت عن تحولات مجتمعية واجتماعية وفكرية سياسية عميقة، الآن ما يحدث هو أن الأراضي المحتلة 67 هي التي تتحكم فيما نسميه دولة 1948. يعني لاحظي ما يحدث في الأراضي المحتلة 1967 في هذه الأيام تحديدا. يعني أنا سأقفز ربما عن هبة الكرامة التي شهدت طبعا تصعيدا غير مسبوق في ممارسة هذا اليمين الإسرائيلي المتطرف. الآن ما يحدث في الأراضي المحتلة 67 في ظل حكومة تدعي أنها حكومة تغيير من الناحية السياسية هو خطير للغاية. أخطر ما ربما يتجلى في هذه الأراضي هو أن هناك ما يشبه وحدة الحال بين الجيش الإسرائيلي والمستوطنين. يعني في السابق ربما كانت تحدث هناك صدامات بين الجيش وبين المستوطنين، حاليا هناك وحدة حال كاملة، وهي تترجم في تصعيد الممارسات ضد الفلسطينيين خصوصا في منطقة الشمال، يعني في نابلس وفي جنين تقريبا لا يمر يوم إلا وتكون هناك حملة مداهمة عسكرية وسقوط قتلى وشهداء وسقوط جرحى أيضا، ومحاولة بث الرعب في أوساط الفلسطينيين من خلال تعاون الجيش والمستوطنين. بالتالي هذا بالتأكيد ينعكس على سياسة إسرائيل وعلى تمسكها بالاحتلال وعلى سياستها العامة ضد الفلسطينيين وضد المواطنين العرب في داخل أراضي 48.
لو أعيدك مجددا لقضية هذه المقارنة ما بين المشهدين المحلي والدولي، أين ترى أوجه التشابه بين اليمين المتطرف أو اليمين الشعبوي لدينا وما نراه في أماكن أخرى في العالم؟ هل هناك قواسم مشتركة أو تقاطعات فيما بينها برأيك؟
بالتأكيد أنا بظن أنه يعني الشعبوية في إسرائيل عبر نموذجها الذي يمثله نتنياهو تتطلع إلى إقامة صلة مباشرة بين الشعب وصف صاحب السيادة وبين قائده أو قيادته من دون واسطة أي مؤسسات مثل السلطتين التشريعية والقضائية وحتى مثل الأحزاب أو وسائل الإعلام أو منظمات المجتمع المدني وغيرها. وهي تسعى أيضا على الصعيد الاقتصادي إلى ما نسميه اقتصاد الشعب، يعني هذا ملف كامل. أنا لست خبيرا اقتصاديا ولكن يعني لا شك أن الجانب الاقتصادي هو جانب مهم، فهي تشدد على أن الرغبة في تطبيق اقتصاد كهذا ما تسميه اقتصاد الشعب تستلزم الحاجة إلى قائد الشعب، أي القائد الذي يعبر بصورة شعبوية عن رغبة الشعب وإرادته من خلال الدوس الفظ على أصول أنظمة الحكم الديمقراطي التي كانت سائدة من قبل ويجري تصويرها كما لو أنها جزء من النظام القديم الذي يخدم مصالح غريبة ولا يخدم الأمة بإخلاص، كما يحدث بالأساس في دول تفتقر إلى إرث سياسي عريق مثل ما هي الحال في أوروبا الشرقية مثلاً بالوقت الحالي. ربما هنا علي فقط أن أعيد التذكير بما بدأت الحديث به أن الحركة الصهيونية عرفت على مر تاريخها الكثير من الظواهر الشعبية التي قد يضيق المجال لذكرها في هذه العجالة، ولا سيما في مجال العلاقة بين ما أسميه الأنا والنحن أي الشعب. هذا الأمر يعني يتجسد أكثر شيء الآن بالممارسة التي يقوم بها نتنياهو ويحاول أن يقلده كثير من زعماء الأحزاب اليمينية المتطرفة.
كيف تقرأ فعليا انعكاسات هذه التحولات السياسية المتسارعة يجب القول تحديدا في أوروبا، ولكن كما ذكرت نراها في أماكن أخرى كذلك في القارة الأمريكية، وانزياح الكثير من حكومات الدول فيها نحو هذا اليمين المتطرف على سياسات أوروبا في الشرق الأوسط بشكل عام وإسقاطات هذه السياسات على الأقل دول رئيسية منها، نتحدث عن ألمانيا وإيطاليا وفرنسا وإنجلترا مع إسرائيل؟ هل ترى أن هناك تحول في هذه السياسات في هذه العلاقات كذلك مع إسرائيل وانعكاس لذلك على المواقف من الصراع مع الفلسطينيين؟
لا شك أن هناك تحولات في المواقف الأوروبية. يعني في السابق كنا نحاول أن نميز بين الموقف الأوروبي والموقف الأمريكي من القضية الفلسطينية، مع أنه كان من الممكن رؤية أن هناك استلابا من قبل أوروبا تجاه الولايات المتحدة، لكن حاليا يلاحظ أن هناك الكثير من القواسم المشتركة بين الموقف الأوروبي. عندما أتحدث عن أوروبا طبعا أنا أقصد بشكل أساس الدول القوية في أوروبا، يعني أنت ذكرت ألمانيا بدون شك وذكرت فرنسا وربما يمكن أن نشير إلى إيطاليا وإلى إسبانيا وإلى بريطانيا مع أنها ليست يعني ضمن الاتحاد الأوروبي. لا شك أن مواقفها الآن من القضية الفلسطينية ينعكس على تراجع الاهتمام بالقضية الفلسطينية في العالم أجمع. الآن في أوروبا برأيي أنه لا يوجد اهتمام كبير بالقضية الفلسطينية، يعني يجري الحديث ربما عن أن هذه الدول تؤيد تسوية القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، ولكن يقال ذلك فقط كضريبة كلامية، لا يجري أي اتخاذ إجراءات ملموسة من أجل الدفع قدما بهذه التسوية في الآونة الأخيرة. هذا الأمر لا شك أنه يشكل، دعيني أقول، سندا قويا لإسرائيل في أن تمارس سياستها في تسويف التوصل إلى تسوية للقضية الفلسطينية وفي تصعيد ممارسات الاحتلال. يعني لو أردت أن أقدم نموذجا على مثل هذا التحول فإن أفضل نموذج هو أن ما يحدث الآن في الأراضي المحتلة من ممارسات إسرائيلية ميدانية ضد الفلسطينيين لا يثير الكثير من مظاهر الاحتجاج التي يعني أستطيع أن أقدر بأن ممارسات كهذه في الماضي كانت تثير احتجاجات أكبر بكثير من التي تثيرها الآن في أوروبا. يضاف إلى ذلك أن هناك تسليما في عدد من الدول الأوروبية كما ثبت أثبت ذلك خلال زيارة الرئيس الفلسطيني الأخيرة إلى ألمانيا. هناك تسليم لدى أوروبا بأن معاداة الصهيونية تعادل معاداة إسلامية، وطبعا هناك فارق جوهري كبير بين الأمرين، بما يعني أن هناك غطاء تحاول أن تقدمه أوروبا. طبعا أوروبا في معظمها، أنا لا أتهم كل الدول الأوروبية للصهيونية التي تؤجج كل هذه الممارسات الآثمة سواء في أراضي 67 أو في أراضي 48.
ولكن في المقابل أستاذ أنطوان، لابد من يعني القول أن الشارع الأوروبي أو على الأقل المستوى الشعبي لا يتماشى بالضرورة مع هذه التوجهات. هناك أفراد في النخب المثقفة، نعم، مؤسسات، نعم، تنذر كذلك من عواقب هذه التحولات، إن كان على مستوى السياسات الداخلية أو علاقات دولهم مع دول أخرى أو علاقات الخارجية لدولهم فعليا. هل هناك تعويل على هذه الجهات لاستدراك هذا الوضع المقلق على الأقل بما يتعلق في دعم حل عادل للفلسطينيين أو التحذير من السلوكيات العنصرية والتمييزية التي نراها تجاه المواطنين العرب في البلاد؟
أظن أن هذا ينبغي أن يكون التعويل حتى بأقل التعريف على الشارع، وهذا ينسحب ليس فقط على أوروبا، ينسحب حتى على دولة مثل الولايات المتحدة. لا شك أن هناك تحولات في مواقف الشارع ربما هي تناقض التحولات في مؤسسات الحكم، وبرأيي أن الشارع يؤثر سواء في أوروبا أو في الولايات المتحدة. يعني لو أخذنا الولايات المتحدة كنموذج في هبة الكرامة أو فيما يسمى عملية حارس الأسوار، لوحظ أن قصر هذه العملية أو هذه الحرب العدوانية كان أحد أسبابه هو أن الولايات المتحدة ضغطت من أجل وقف هذه الحرب نزولا عند رغبة الشارع. يعني حتى الحزب الديمقراطي الذي هو الحزب الحاكم الآن في الولايات المتحدة يخضع لبعض التحولات التي لا تؤثر ربما على قرارات رأس الهرم، ولكن أعتقد أن رأس الهرم أحيانا يأخذها بعين الاعتبار. يعني لاحظي أيضا ما يحدث في صحيفة أمريكية عريقة مثل صحيفة نيويورك تايمز، نعم، التي كانت طوال الوقت منحازة للموقف الإسرائيلي بل أحيانا تتماهى مع هذا الموقف الإسرائيلي. في الآونة الأخيرة منذ حرب حارس الأسوار هي تحاول أن تقترب أكثر فأكثر من قضية الفلسطينية، قامت نشر صور للشهداء، تستقبل مقالات تؤيد الفلسطينيين وتنتقد إسرائيل. طبعا يعني إن أردت أن أستخلص نتيجة مهمة من كل هذا الكلام ردا على سؤالك المهم، هو أن الشارع هو ربما أصبح العنوان الوحيد الذي ينبغي علينا أن نعول عليه سواء في أوروبا أو في الولايات المتحدة أو حتى في الدول العربية التي قامت بتطبيع علاقاتها مع إسرائيل، لأن وزن الشارع أيضا في الدول العربية، وزن تأثيره على الأنظمة، برأيي أنه ارتفع يعني بمقدار لا بأس به، خصوصا في إصر ثورات الربيع العربي التي اندلعت في عام 2011.
وبهذه النغمة المتفائلة اسمح لي أن أشكرك الكاتب الصحفي والمحلل السياسي أنطوان شلحت، شكرا جزيلا لك على هذا الحوار الخاص وهذا التحليل الهام.
شكرا، شكرا أخت سيناء، إلى اللقاء.
كان هذا كلام في السياسة. شكرا لكم مستمعاتنا ومستمعين الكرام على حسن الاستماع. أطيب التحيات لكم أينما كنتم، دمتم بكل خير.
كلام في السياسة مع سناء حمود.